قال ابن كتاب واحد، أما من روح عام فأهل بيت الإنسان زوجته وأولاده كبرا وإلى أن هؤلاء لا يكونوا بالنهي. ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر أهل بيت الإنسان شيء من هذا، فدل على أنه خاص بالذي واحد فقط. أما من روح عام فإنه غير ذلك في هذا النهي. وإذا احتاج الإنسان إلى قلب يضره بسبب حصل عليه شيء احتاج إلى تقليل ظهره انكسر أو أصابه شيء لا بأس، الشيء العارض هذا لا بأس ولا يعرف. ولو فرضنا أن الإنسان لم يمتنع هذا الأمر وأخذ شيئا من شعره أو ظهره فإن هذا الفعل لا يمنع من الرحية، يضحي ولو هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله وإياه باب المعذور وهي سبع الخارج من السبيلين.
يقول المؤلف رحمه الله باب نواقض الوضوء. سبق معنا لما مر في الكلام على الوضوء وأنه واجب للصلاة إذا أراد الإنسان أن يصلي يجب أن يتوضأ. فإذا توضأ الإنسان لا يكون على هذه الحالة دائما وأبدا، بل يوجد ما يبطل هذه الطهارة وما يفسدها وما ينقضها، وهو ما اصطلح على تسميته بنواقض الوضوء، وهو يكون مبطلاته أو مفسداته والمعنى واحد. هذا المناقض يقول المؤلف وهي سبعة، وغيره يقول ثمانية، وبعضهم ذكر أكثر وبعضهم أقل. وأخذ هذا من الاستقرار وهو التدبر لأدب الشرع، وهذه النواقض منها ما هو متفق عليه ولا إشكال فيه ولا خلاف فيه بين العلماء، ومنها ما هو موضع خلاف. فالنواقض غير مفسدات، فالإنسان إذا توضأ لا يكون دائما أبدا على هذه الطهارة، بل يوجد ما يضرها ويفسدها ويوجب عليه أن يأتي بها موتا وطهارة. هذا هو موضوع هذا الباب. نعم. وهي
سبعة الخارج من السبيلين.
الأول الخارج من السبيلين. السبيلان هما القبور والدروب، والخارج منهما ينقسم الى قسمين، محتاج وغير محتاج. فالخارج المحتاج مثل البول والغائط والحيض بالنسبه للمراه، هذه مو محتاجه، هذا ينقضه باجماع العلماء لا إشكال فيه. البول والغائط وفوق الدم دم الحيض وكذلك البشا والقراط كما في الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى أحد حتى يتوضأ. قال رجل الفارسي لأبي هريرة ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال هشام المراه. فهذه لا إشكال في النقض يعني، وقد دل على النقض الغائب الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا أو جاء أحد منكم من الغائب. وفي حديث صفوان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا يعني مسافرين ألا ننزع حفاظنا ثلاثة أيام في لياليهم إلا من جهاد، لكن من غائط وبول ونوم يعني نمسح. فالغائط قال أنه ناقض الكتاب والسنة والإجماع، أجمع فيها هذا لا إشكال. والبول كذلك دل عليه هذا الحديث وما جاء في معناه وإجماع العلماء. الهدف حتى يتوضا. قيل لابي هريره ما الهدف؟ قال استاذنا الله. وكذلك الحديث الصحيح شكي اليه عليه الصلاه والسلام الرجل كانه يجب او الرجل يجب شيئا في الصلاه يعني لانه احد فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. وكذلك بالنسبه للدم امر عليه الصلاه والسلام من ساله من النساء في ان تتوضا اذا خرج منها دم النفاس ذلك دم الاستحاضه دم الاستحاضه. نعم هذا بالنسبه للمعتاد. اما غير المعتاد مثل غير المعتاد مثل نعم مثل الدود او الحصى او شعر بعض الناس يخرج من هذا غير معتاد. فاذا خرج من احد السبيلين شيء معتاد كما سبق او غير معتاد كما ذكرنا فانه ينتظر الوضوء لان هذا الشيء الذي هو غير معتاد لا يخرج من شيء من يعني قطره طول او شيء من الغائط او كذا. المهم انه ما دام خرج من سبيل فانه ينظر معتادا او غير معتاد طاهرا او كاولئك لكن هل في شيء طارئ يخرج من السبيلين؟ ها؟ شو وشو؟ المني طارئ هذا صحيح وغيره.
خارج النجس من بقية البدن ينفض كما هو مشهور من
الثالث استحباب الوضوء من أجل هذا الخارج. مجرد استحباب الثالث لا يجب أن يشنع. اختار هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. فإذا تقيأ وخرج من دم كثير يستحق له أن يتوضأ ولا يجب عليه. وهذا أقوى الأقوال وهو أولى لما فيه من الاحتياط والعبادة وخروج من خلاف العلماء.
يفقد الإنسان عقله بإيش؟ بالجنون.
Masyaallah Allah Subhanahu wa taala. Fa'ida dunul insan jana. Majnun mampu akal, kuat akal sampai majnun hatta al-majnun hatta yaqil yaqil al-aql. وقد يكون الأمر أقل من الجنون، قد يزول عقل الإنسان لكن الزوال أخف من الجنون. بإيش؟ قال بالإغماء، قد يغمى على الإنسان بسبب شدة مرض أو خبر مفزع ومزعج، قد يغمى على بعض الناس. لو قيل إن فلان توفي والده ووالدته وابنه وأمه وأخته، قد يغمى على بعض الناس، أو يخبر بخبر مزعج جدا قد يغمى عليه، أو يشتد في المرض فيغمى عليه، كما حقق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أغمي عليه شدة المرض. وقد يكون زوال العقل في أخف من الإغماء وهو النوم. الإنسان إذا نام النوم على وش كارثة، يقولون غشية من تقليل له تصيب العقل حتى يرجع دوكا الجسم. الإنسان إذا نام هذا النوم غشية من تقليل توطي العقل، لكن فقد الإنسان العقل في هذه الحالات يختلف. يقول بعضهم العقل بالجنون مسلوب، وبالإغماء مغلوب، وبالنوم محجوب. كذلك السكر، لو شد الإنسان يذهب العقل، أو أعطي مثلا مستشفى البنج المعروف إبرة بنج أو أكثر يأخذ العقل ما يحس ما يفعل. هذا رحمة الله أن الإنسان جرى العملية قد تأخذ ساعات، لو كان عقله معه وإدراكه معه ما صار. ولم يستطع الطبيب أن يعالج ما يعالج. فالمهم أن العقل يزول في هذه الأشياء، بالجنون وبالإغماء وبالنوم وبالسكر وبهذه وبالذنب. ولا شك أن العقل نعمة عظيمة من الله على العبد، كون الإنسان يسعى إلى إذهاب عقله السطور ونحوه لا شك أنه لا يجوز. ويصبح الإنسان إذا سكر مثل بهيمة أو عقل. فذكر الإمام البخاري في تفسيره أن رجلا سكر ومر كلب وبان كلب يموت، أدى هذا السكران ووضع يديه أخذ من وضع الكلب ووضع غسل وجهه وقال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. شوف كيف عقل ذهب يأخذ دور الكلب ويغسل وجهه ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فإذا ولم يكن كيف هذا العقل إلى هذه الدرجة؟ فالمهم يقول العلم أن الإنسان إذا زال عقله فقد انتقض. زوال العقل بالجنون أمره واضح، الإغماء كذلك، والنوم إلا أن النوم له فيه كلام طويل، فهو يفرق بين النوم المنطقي وغير المنطقي، أو النوم على هيئة من هيئة الصلاة، النوم الظاهر والصلاة أو غير هيئة الصلاة. بالإكراه إلى عدمه. فإذا نام واستغرق به نوما لو نادى أحد لم ينتبه، لو سقط شيء وصدر صوت مزعج من تلاوته يدري هذا مستغرق، نقول هذا لا إشكال أن له مقدمة. أما إن كان لا، لو نادى أحد لا أجاب، لو قال يا فلان قال نعم معناه ما استغرق، فلو قالوا مقدمة. فالعبرة في إدراك العدم، إن كان لو نادى أحد أو حصل شيء يعني يلفت النظر وانتبه له وأدرك فإنه لا ينتظره. أما إن ينادى وينادى ولا ما يرد ولا يسمع معناه استبق النوم فانتقره. لكن النوم النوم لا شعور، هل هو حدث أو مظنة حدث؟ مظنة حدث، لأنه قد ينام الإنسان ولا يخطر شيء، ما يخطر لا أشياء ولا أمراض ولا يخطر شيء أبدا، وقد ينام ويخطر. لكن كيف نعرف أن خرج أولا؟ ولهذا جعل النوم ناقضا لأنه مظنة مظنة الحد. الدليل على أن نقض النوم وغيره قبل قليل تذكر قبل الحديث صفان بن عشان ولكن من غائط وبول ونوم فألحق النوم بالبول. وكذلك من الأدلة ما روى أبو داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال العينان وكاء السهل، في رواية زيادة فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فالإنسان إذا كان صاحي يعني خرج من دبره شيء أو السهل هي حلقة الدبر. فزوال العقل إذا كان بالنوم فإن الحقوقي كما سمعتم لأنه أكثر ما يتاكد. أما بالنسبة للجنون والإغماء فالأمر واضح، الإنسان إذا قضي عليه وأعتاق فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويستحب له أن يغتسل، لأنه غسل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه اشتد بمرض عليه الصلاة والسلام وأقضي عليه لما أفاق قال أصل الناس قالوا له، ثم إنه اغتسل ثم غلب المرض فأقضي عليه، ثم قال أصل الناس قالوا له منتظرون ثلاثة، فاغتسل ثم اغتسل ثم اغتسل. فالغسل من أهل الإغماء أو غير الإفاق من الإغماء هو مستحب، أما الوضوء فهو أمر واجب. نعم.
خرج.
إيه.
خرج حد العقل يذهب ويرجع.
إيه. لا أصلاً مخرج ما عليه شيء. المخرج من طرف الصيف ما عليه لا صلاة ولا صيام ولا غيره. إذا أخذنا رأى سقط موجب. نعم.
قال
رمز الزكاة في اليد كذلك في النهر الظاهر في النهر ايش؟ لمس، وبعضهم يعبر بمس، وبعضهم جعل المس خاصا للنساء كما في الآية أو لامس، وهذا أقرأ عنه باللمس أو بالمس أو بالمس ولا مسألة كل هذا. إذا مس الإنسان ذكره بحائل هذا لا شيء من فوق السراويل ما يشعر، لكن إذا مس اللحم اللحم فإنه ينتهي الوضوء. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكر فليتوضأ، فإذا مس اللحم اللحم فإنه يتوضأ. العلماء له في كلام طويل وخلاف في هذا، بعضهم يرى أنه لا ينظر مس الذكر، ويستدلون بحديث طلق بن أنيس: إنما هو ورع منك. قال: مسست لك بي يعني هل يتوضأ؟ قال: إنما هو ورع منك. لكن هذا حديث ضعيف، وبعضهم يقول على تقدير صحة الحديث منسوخ، لأن طلقا قدم الذي سمي بالمسجد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن المسجد ذكر وهو يتوضأ متأخر. المهم أن مس الذكر قيل إنه ينقض، وهو أصح الأقوال، وقيل لا ينقض، وقيل إن مس بشهوة نقض وإلا لا، وقيل إن مس قصدا نقض وإلا لا، يعني لو مس ذكر دون قصد ما ينقض. أصح الأقوال في هذا أنه ينقض المس مطلقا سواء كان بشهوة أو لا. أيضا لو مس العقل يرى أنه لو مس بباطن الكف نقض، وبباطن الكف لا ينقض، وبعضهم يقول لو مس بالظهر لا ينقض، لأن الظهر له يقرب بحكم المنفصل، بحكم المنفصل. أقوال مثل الشعر مثل السن هذا يقرب بحكم المنفصل، ولهذا لو قال لزوجته شعر في طار أو سن في طار أو ظهر في طار يقع الطلاق، ما يقع لأنه بحكم المنفصل. بعضهم يخالف في هذا، ثم الأقوال في هذا. كذلك في بعض الروايات من مس من أقوى يده إلى فرجه، والفرج يطلق على الذكر ويطلق على حلقة الدبر، فألحق بعض العلم حلقة الدبر للذكر لأنه من مس الذكر أو حلقة الدبر يجب عليه أن يتوضأ، وهذا هو الصحيح، لأن حلقة الدبر فرج من أقوى يده إلى فرجه. وسواء كان المس هذا بقصد أو بالمقصد، فلو أن المرأة لها طفل قامت بتوضيح ومست يدها ذكر هل ينتقل وضوءها؟ بعض الفقهاء يقول إذا كان السبب أقل من 7 سنين فإنه لا يضر، وبعضهم يقول لا، الحديث عام، وهذا أقرب اختيار سماعة الشيخ رحمه الله أنه عام. لكن المس هنا بماذا؟ المس الذي ينقض نفس اللحم اللحم، لكن بإيش؟ بيده، باليد شيء مغالبا المراد اليد التي ترفع السرقة إلى الكوع، ذكرناها في الدرس قبل الماضي، عظم اليد منها الكوع، هذا الكوع، فعظم منها الكوع وما يلي من خنصره الكرسي. المهم هذا حد اليد، اليد التي ترفع السرقة هذا حدها، واليد تطلق ويراد بها إلى هنا، ويراد بها إلى النظر، ويراد بها إلى الكتف، كل هذا فيه إطلاقات في الشريعة تختلف إما إلى الكوع أو النظر أو اليد. فمثلا قوله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قال العلماء هنا هذا الذي يرضى السارق، هذا القائد ماذا يقولون؟ لا ما يعلم هو عمل الشوء
صحيح.
أنا عند المدربين إذا جاءني كان يدرب الإذاعة يقول الرياضة على الكوع
أصل اليوم مو الكوع هذا
المهم من هذه الأخطاء المنتشرة. الله جل وعلا يقول وأيديكم إلى المرافق هذا إطلاق خاص. الإطلاق الثالث إلى الكتف حديث ربي النص في كلام الرشد كثر هذا الأخذ من الناس بحضر الآن في بداية المشكلة. المهم أن الإنسان لو مس ذكره في اليوم أو بهذا ما هو الساعي بساعده أو من فقه أو بقدمه ما هو مس الذكر أقول صح مس الذكر لكن ما يعني الذي يقوم أقوى بيده فلو مس ذكره بقدمه مثلا أو ما شاء الله يعني بغير اليد التي إلى هنا فإن الله يجب يعني نقص على أنه في اليد وله خلاف ظهر اليد أو باطن اليد أو كذا خلاف الخلاف وأقوال لكن أصح الأقوال الواردة في هذا أن المس ذكره مس اللحم له بيده في ظهرها أو في ظاهرها أو باطنها أنه لا يعني أنه واحد.
قال
وان تمس بشرته بشرة خمسة بشهوة هذا الناقض رقم خمسة الناقض الخامس مس المرأة بشهوة هذه مسألة فيها روى العلماء يرى أن مس المرأة ينفر مطلقا ويقول قوله جل وعلا أو لا مسكم النساء يدل على هذا لأنه مجرد هنا مس القول الثاني أن مس المرأة لا ينقض مطلقا والمراد بقوله أو لا مسكم النساء المراد بلامسكم الجناء كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. القول الثالث أن مس المرأة إن كان بشهوة نقض وإن كان دون شهوة لا يقض. لو أن الإنسان أتى إلى أهله أعطى زوجته حاجة معينة مست يده ويده هل نقول ينتهي الوضوء بهذا المس اللي ما فكر بشهوة ولا فكر بجماع مجرد سلمنا حاجة وأهلها بشهوة؟ القول بأن ينفو مجرد المس هذه صعوبة ومشقة واضحة. أقوى الأقوال أنه لا ينفو مطلقا ولو كان بشهوة. ما دام أنه مجرد مس مسها بشهوة لكن ما قرأت من ملي ولا ملي ولا شيء هذا ما في شيء ولو كان بشهوة وانتصاف ما يقرأ. المهم أنه لا يأخذ منه شيء غالب أنه يأخذ منه فإذا كان نفس ما أخرج منه بسبب شيء فلا يأخذ. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة إذا سجد تكف عليها وفي صحيح مسلم أنها اعتقدته فظنت أنه من بعض النساء فذهبت تسأل عنه فإذا هو صلى الله عليه وسلم ساجد قالت فسمعته يقول ماذا؟ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. فقالت له اللهم إني لفي حال إنك لفي حال آخر. ذهبت إلى أن عند إحدى ضراتها إحداهما في المؤمنين وهو يصلي عليه الصلاة والسلام وفي حديث فيه بعض الكلام أنه عليه الصلاة والسلام قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ. قال عروة الراوي عن عائشة: لا أظنها إلا أنفي. قال فوحد. المهم أن الصحيح في هذه المسألة أن مس المرأة لا ينقض مطلقا، يعني بشهوة أو غير شهوة. الناقض السادس: الردة عن الإسلام. نسأل الله لنا ولكم السلام والعافية. إذا شخص مسلم توضأ ثم ارتد عن الإسلام، إما بقول أو فعل أو اعتقاد، ثم رجع إلى الإسلام، يقولون عليك أن تتوضأ من جديد لأن الردة تعتبر ناقض. فيها خلاف بين أهل العلم، قول الآخر أن الردة لا تعتبر ناقض لأنه قد رجع إلى الإسلام، ومجرد الارتداد ثم الرجوع لا ينقض ولا ولم يرد ما يدل على الناقض بسبب الردة، لأن المعترض أن الإنسان يموت مرتدا، لئن أشركت لا يحبطن عمله. وفي الآية الأخرى فيمت وهو كافر، فإذا مات مرتدا نعم فله أن يحبط أعماله. أما من أسلم مرتد أو من ارتد على الإسلام ثم رجع فإن أعماله على حالها، ولا يمر به على الحج ولا يمر به قضاء شيء. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنا توضا من لحوم الكبد؟ قال: نعم توضا منها. قيل: أنا توضا من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضا وإن شئت فلا تتوضا.
النهر السابع والأخير على ما ذكر المؤلف أكل لحم الجزور. قول المؤلف بما روي هذا فيه تشابه في الأسلوب، وإذا حديث صحيح في صحيح مسلم لا يناسب المقابل لحديث في الصحيح الصحيحين أو في حديث ما روي أو أي حديث صحيح ما يقابله إلا الحديث الضعيف أو الإنسان إذا كان لا يقدر الحديث. المهم أن الحديث هذا صحيح. هذا الناقض أيضا مختلف فيه، وهو أكل لحم الجزور لحم الإبل. بعض العلماء يرى أنه لا ينقض أي شيء لا لحم الجزور ولا غيره، واستدلوا بأن آخر الغيب من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كان في أول الإسلام من أكل شيئا مست النار فإنه يتوضأ أي شيء يعني. ثم نسخ كان آخر الغيب من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، هذا عام. لكن الوضوء أو الأمر بالوضوء من لحم الإبل هذا خاص، والخاص يقضي على العام. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت. أنا أتوضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. الصحيح أنه ينقض لحم أكل لحم الإبل لحم الإبل، وهذا خاص باللحم الأحمر. أما الكرش والمسطان والطحال والكبد وما أشبه ذلك هل ينقض أو لا؟ قولا من بعضهم يقول نعم ينقض مثل اللحم، وبعضهم يقول لا، المراد اللحم الأحمر فقط. لكن ما هي يعني اللحم الغنم، لحم البقر، لحم الدجاج، البط، الوز، كل الحيوانات التي تؤكل هذه ما يمر منه من أكل إلا الإبل. لماذا؟ نعم نعم تنتمي وغيرها على كل سنة شيطان. هذا قول آخر إن الأمر تعبد، يعني لا نعرف ما هو السبب، تعبد في الأمر ما ندري ما هو السبب في هذا أمرا أو تركه، نقول هذا تعبد. يقول آخر وهو أن من يأكل لحية الإبل يتأثر بأخلاقها. في الحديث في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: الكبر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أصحاب الغنم. أصحاب الغنم ما عندهم كبر ولا عندهم خيلاء، أصحاب السيارات الصغيرة، لأن رضى الآن في وقت الحرب سيارة الصغار هذه يعني أهلها عاليين، لكن السوس والسادة السيارات الباطلة اللي يسوقها هي نفس الشيء. قريب منه ما في صحيح مسلم: الكبر والخيل الدارين أصحاب الإبل، تجد صاحب الإبل شيء من الكبر والخيل. أما أصحاب الغنم هذه المستكينة والوقار. فبعضهم يقول إن من يأكل لحم الإبل يتأثر بشيء من أخلاقها فناسب أن يتوضأ. قال القرافي في الفروق: إن الناس يتأثرون بما يأكلون، فلهذا من يأكل مثلا لحم الخنزير يقتل غيره، يقتل غيره، تجد ما غيره على أهلها. والذين يأكلون القردة القردة يميلون إلى اللهو والرقص واللعب فيتأثروا بهذا. والفيلة من اللي يأكل أهل الفيل من البلدان الحنون، الفيل هل يحل أكله لحمه ولا لا؟ لو أن شخص كان لك لحم، كان هذا لحم ذيب، يجوز لك أن تطبخ اللحم تأكله وإلا ما يجوز. شو يقول؟ جمهور العلماء لا يجوز أكل لحم ذيب. قال الإمام أحمد: ليس أكله من أطعمة المسلمين. وأجل الإمام مالك. المهم أن الدين لا يجوز أكل لحمه.
الشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله في رواية الحديث يرى أن
فعلا وسمعت الشيخ رحمه الله يختار أن هذا الأمر خاص باللحم الأحمر فقط، أما غيره فلا يجري منه. فمن أكل كبد حاشي مثلا ما يجري إليه والله، وإن فرضه هو أحمر عند الوجود في خلاف الذي لا مراد انه يعني الصلاة فيها لا لأنها نجسة، وإنما خشية أن تأتي وهو يصلي فلا يخشع لصلاة وربما أخرت بها.
قال من تيقن الطهارة أو شك في الحدث أو تيقن الحدث أو شك في الطهارة فهو هذا ما تيقن منهما.
يعني عندنا قاعدة كلية من القواعد الخمس الكلية، اليقين لا يزول بالشك. من تيقن الطهارة، أنا الآن من تيقن أني متوضأ لكن وجد عندي شك هل وجد مني حدث أو لا، نقول من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو إني عزف. من تيقن الحدث وشك في الطهارة من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. إن تيقنهما وجهل السابق منهما قال طرد امتحاله قبلهما. شوف حال القبر نعم انتهى. طيب نكتفي بهذا القدر. الله جميل سبحانه وتعالى.